الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نونيه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه، وقد ذكر رحمه الله أن مدعي التأويل تلزمه أربعة أمور، وقرأنا ثلاثا من تلك الأربع الأمور التي تلزم مدعي التأويل لتصح دعواه. فما هو الأمر الأول؟ دليل، نعم، لابد من إقامة الدليل على أن الكلام لا يرد به ظاهره، فإن أقام الدليل أخذ به، وإن لم يأتي بالدليل الدال على ذلك رد قوله. هذا الأمر الأول، لابد لمن ادعى أن الكلام على خلاف ظاهره أن يقيم الدليل على هذه الدعوة. الأمر الثاني، نعم، لابد من إقامة الدليل على أن ذلك اللفظ يحتمل المعنى الذي ذكره، فإن أقام الدليل على ذلك وإلا رد قوله. والأمر الثالث، يعني إقامة الدليل على على التعيين، إقامة الدليل على التعيين، فإنه إن حمل اللفظ على معنى من معانيه قيل له ما الدليل على هذا التعيين، لما لا يحمل على المعنى الثاني أو على المعنى الثالث؟ وهذا آخر ما توقفنا عنده. وأما الأمر الرابع فسيأتي في موضعه بمشيئة الله عز وجل. قال: فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم أن المراد كذا فماذا دلكم أتخرص الكهاني. هذا الأمر الثالث، أنه لابد من إقامة الدليل على التعيين، وإلا كان من قبيل التخرص الشبيه بتخرص الكهان. قال: هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من غزي تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب الأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. قال: هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه. هب أن رب العالمين سبحانه وتعالى لم يقصد ظاهر كلامه، أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقصد بكلامه ظاهر كلامه، وإنما قصد معنى غير الظاهر. قال: هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، فلما عينتم ذلك المعنى دون غيره، مع أن اللفظ إن صرفناه عن ظاهره صرف إلى معان متعددة. إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره فإنه يصرف إلى معان متعددة، فلما عينتم ذلك الأمر دون غيره، لما لا يكون المعنى الثاني الذي ما عينتم هو المراد، بكلام الله عز وجل أو بكلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني. وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون اللفظ من الألفاظ التعبدية الذي لا يقصد به المعنى، يقصد منه اللفظ دون معناه، فقد يكون ذلك اللفظ معناه غير الذي عينتموه، وقد يكون ذلك اللفظ من الألفاظ التعبدية تعبدنا بلفظه دون معناه، وهذا من باب التنزل معهم، وإلا ما في لفظ تعبدي لا يعرف معناه. قال هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني، يقصد بذلك اللفظ دون المعنى، أي تعبدنا بلفظه دون معرفة معناه. وهذا مذهب من؟ ها؟ مذهب من هذا؟ مذهب المفوضة من الأشاعرة. نعم، مذهب المفوضة من الأشاعرة. قال هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة، أي المقصود به مجرد التعبد به كتلاوته في الصلوات من غير نظر لمعناه، فالمقصود منه التعبد بتلاوته من غير النظر لمعناه. قال كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكانه، فيكون ذلك القصد أنفع وهو أنه أنزل للتعبد، أنزل لأن يتلى ويتعبد به دون أن يؤخذ منه معنى، فأيهما أنفع؟ ترك الألفاظ على ظاهرها مع التعبد بها، أو تحريف اللفظ عن ظاهره؟ وش الأنفع للعبد؟ ها؟ الأول أنفع، أن العبد يبقى اللفظ على ظاهره، يتعبد الله عز وجل به ويتلوه، وإن كان لا يدري ما معناه، هذا أنفع له من أن يحرف الكلم عن مواضعه. والكل غير صحيح، الكل غير صحيح، لكن هذا من باب المجادلة والمخاصمة لأهل البدع والأهواء. قال كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان، من قصد تحريف هو لها يسمى بتأويل مع الإتعاب الأذهاني، فهذا أحسن من أن يراد من أن يقصد باللفظ غير معناه. كون يقصد باللفظ التعبد والتلاوة من غير نظر في معناه، هذا أنفع للعبد من ألفاظ لا يراد بها ظاهرها، فيحصل للعبد ما يحصل من إتعاب الذهن بالنظر في معناه وفي تأويله. فالألفاظ إذا نزلت ويراد بها التعبد والتلاوة من غير نظر في معناها، هذا أنفع للعبد من ألفاظ ظاهرها الباطل فيما يزعمون، ويحتاج العبد إلى أن يتأولها وأن يتعب ذهنه في تلك التآويل والتقديرات. فمذهب المفوضة في هذا المعنى على حسب ما ذكر المؤلف أحسن من مذهب هؤلاء. قال كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان، من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب الأذهان، والله ما القصدان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان، والله ما القصدان في حد سواء لا يستويان، ذاك أنفع من مذهب المحرفة الذين سموا تحريفهم تأويلا، والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى الواضح التبياني، على أن حكمة الله عز وجل تقتضي إبطال المذهبين. نعم، حكمة الله عز وجل تقتضي إبطال المذهبين. مذهب أهل التحريف الذين أنكروا ظواهر الأدلة وأثبتوا لها معان على خلاف ظاهرها، وأيضا تأبى حكمة الله عز وجل مذهب المفوضة الذين قالوا إن الله عز وجل أنزل ألفاظا لنتعبد بتلاوتها ولا ندري ما معناها، فحكمة الله عز وجل تبطل المذهبين. قال بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، فإن الكلام إذا كان لا يرد به الظاهر وكان ظاهر الكلام معنى باطل فإن هذا من إضلال الخلق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وقد ذكر الله عز وجل أن كتابه تبيانا لكل شيء وأنه هدى، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكتاب الله عز وجل نور وهداية وحياة، فكيف يتكلم الله عز وجل بكلام ظاهره الباطل بل والكفر على حسب ما يزعمون، ثم يريد من العباد ألا يفهموا ظاهر خطابه؟ لا يفعل هذا من أراد بالعباد الهداية، فهذا خلاف حكمة الله عز وجل. وهكذا القول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا آيات نتعبد بتلاوتها ولا نفهم معناها، هذا خلاف حكمة الله، نعم خلاف حكمة الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل أن كتابه تبيانا لكل شيء، فهو بين ظاهر، وأنه بلسان عربي مبين، فهو في غاية الظهور والبيان. فكيف يقال أن أعظم ما في القرآن من الكلام على الله عز وجل وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله مما لا يفهم معناه، وهو أعظم ما في كتاب الله عز وجل؟ فالحديث عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وأفعاله هذا أعظم ما في كتاب الله، فكيف يقال إن القرآن لم يبين هذه المعاني التي هي أسمى المعاني وبين ما دون ذلك من الأمور؟ فهذا تأباه حكمة الله عز وجل. بل حكمة الرحمن تبطل قصده، نعم بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، الذي هو مذهب المفوضة. قال وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. وهما طريق فرقتين، وهما فرقة أهل التحريف وفرقة أهل التفويض، وهما فريقان منحرفان. والمحرفة سار على هذا، أو المحرفة هو مذهب أكثر علماء الكلام، الجهمية والمعتزلة ومن الأشاعرة والكلابية والكرامية وغير هؤلاء. وأما مذهب المفوضة فهو من مذاهب الأشاعرة، التفويض من مذاهب الأشاعرة. قال وهما طريق فرقتين كلاهما، وليس المعنى أن جميع الأشاعرة على هذا المذهب، لكنه من جملة المذاهب المنسوبة إلى الأشاعرة، وإلى منهم من سلك مسلك التفويض، ومنهم من سلك مسلك التحريف، ومسلك التحريف هو الأشر في أوساط أهل البدع والأهواء. قال وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. ثم دخل رحمة الله عليه في فصل متعلق بالفصل الذي مضى، تكلم فيه على ابن سينا وعلى طريقته، وما زال الفصل الآتي له علاقة بالفصل السابق، وتكلم أيضا على مذاهب غيرهم إلى أن ذكر الأمر الرابع وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان، لأنه ذكر في أول في الفصل السابق أنه نعم أن المؤولة لا تصح دعواهم إلا بأربعة أمور. ذكر في الفصل الأول ثلاثة أمور، ثم دخل في فصل آخر متعلق بالفصل السابق إلى أن قال وكذا نطالبهم بأمر رابع والله ليس لكم بلا إمكان وهو الجواب عن المعارض، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. وإنما أردنا أن نبين أن الفصل الذي عقده بعد ذلك لم ينفصل عن الفصل السابق، بل هو من قبيل الإتمام للفصل السابق، ولهذا سوف يذكر فيه الأمر الرابع الذي أشار إليه في الفصل المتقدم. لكن نؤجل الكلام عن الفصل الذي أورده وهو فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى المناسك.